السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح صحيح البخاري، واليوم هو الثلاثاء التاسع من شهر صفر من عام 1446 من الهجرة. وكنا قد انتهينا ولله الحمد من شرح كتاب بدء الوحي، ونبدأ اليوم مع كتاب الإيمان، مع كتاب الإيمان من صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهو قول وفعل، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: وزدناهم هدى. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش سأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحرص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. ثم قال: باب دعاؤكم إيمانكم. ثم قال البخاري: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان. أطال البخاري في التبويب وأسهب فيه لأهمية هذا التبويب، وبه استفتح البخاري كتاب الإيمان. وهذا التبويب أراد به البخاري أن يؤصل لمسألة الإيمان، وكان هناك خلاف كبير وظهرت فرق كبيرة وكثيرة اختلفت في هذا الباب، فأراد كما يقال أن يضع النقاط على الحروف، وأن يحسم القضية، وأن يذكر الأدلة على المعنى الذي بوب به. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهذا هو الحديث الذي يعني بوب بجزء من لفظ الحديث أو بمطلع الحديث، ثم جاء به مسندا، لكنه أطال في التبويب حقيقة، وكأنما أراد أن يتنقل بين الآيات والأحاديث والآثار ليؤكد على المعنى الذي أراده، أن الإيمان قول وعمل، قول وفعل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب نذكر الآن الموضع الذي كرر فيه البخاري الحديث، ثم نعود مرة أخرى للتبويب، ثم نعود مرة أخرى للتبويب بعد أن نذكر يعني الموضع التكرار لهذا الحديث الذي ذكره في بيان أركان الإسلام. فالبخاري في كتاب تفسير القرآن قال: باب قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال: إن الناس صنعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان ابن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة ابن شريح عن بكر بن عمرو المعافري. طبعا لما يقول أخبرني فلان ده بيكون مبهم مش معروف، بخلاف لما يقول أخبرني إبراهيم أو موسى أو مثلا علي أو عبد الرحمن أيا كان، دون أن يقال ابن فلان، فده مهمل، لازم عشان يعرف الاسم يقول فلان ابن فلان. أما عندما يقول فلان ويسكت هذا مبهم غير معروف، لكن عضد هذا بذكر راو آخر. تمام، فقال: أخبرني فلان وحيوة ابن شريح، وحيوة عفوا وحيوة ابن شريح، حيوة بتسكين الياء وليس بفتحها، وحيوة زي مثلا مروان بتسكين الراء مش بفتح الراء. الناس اللي بتسمي أسماء وتنطقها غلط يقول لك ابن ايه عندي رزقتي، بيقول لك مروان، لا هو خطأ، مروان خطأ، هو مروان وليس مروان. تمام، مثلا لهيعة مش لهيعة خالص، لهيعة عبد الله ابن لهيعة. تمام، ففي بعض الأسماء تكون مشهورة لكن بعض الناس بينطق الأسماء نطق غير صحيح، يقول لك مثلا رزقت بنت وسمتها سارة، لو عايز تسمي بقى سارة ده الصواب وليست سارة، بالتسهيل هكذا يعني. لكن اعتاد الناس لا سيما في زماننا على تغيير الأسماء حتى النطق يعني. تمام، يقول لك أنت اسمك إيه؟ تقول له رقية، لا رؤية، لا هي رقية مش رؤية خالص، هي بالقاف رقية. تمام، رقية. فالأسماء لها دلالات جميلة، فيا ريت ما نغيرش جمال الدلالات بالنطق الخطأ. الناس اللي بتتطوع وتألف من نفسها، اخترت اسم جميل انطقه صح، ما تصدعناش بقى، يا تنطقه صح يا تجيب اسم تاني تنطقه، انما تغير المعنى خالص وتغير الاسم وتقول لا اصل احنا متعودين على كده. يضاف الى ذلك بقى الاسماء الغريبة العجيبة التي تطلق على او يطلقها بعض الناس على ابنائهم. اختيار الاسماء الغريبة شيء بقى فعلا مستهجن في مجتمعنا من اهل العلم يعني والفضل يعني. اما بالنسبة للناس فهو شيء عادي، بالنسبة للناس فهو شيء عادي، والناس بيتسابقوا في انتقاء اسماء ما حدش يعرف عنها حاجة خالص. تمام، فكثير من الآباء والأمهات بيحاول جاهدا أن يختار اسم لم يسبق إليه. تمام، يختار اسم لم يسبق إليه. تمام، وطبعا أنا فاكر مرة، ودي من المواقف التي لا أنساها، كنا في محاضرة لشيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله. فالمهم شيخنا الشيخ الحويني خلصنا المحاضرة، وأنا كنت ساكن بجوار شيخنا على طول يعني، كان بيتي بجوار بيته. فكان الطريق واحد، واحنا في الطريق اعترض الطريق احد الاخوه، وقال يا شيخنا لو سمحت انا عايز حضرتك في مساله مهمه جدا جدا. قال له خير يا ابني، الموضوع مهم يعني؟ قال له مهم. قال له اتفضل. قال له انا رزقت ببنت وما سميتهاش الى الان، بقى لي اسبوع بفكر لها في اسم ما حدش سماه ابدا خالص على وجه الارض. يعني قال له سميتها ايه؟ اخترت لها؟ قال له بعد طول بحث ومش عارف ايه وتفتيش وتعب وارهاق والى اخره. المهم سميتها ايه يا ابني؟ قول. قال له سميتها سلوان. قال له انا بنت اسمها سلوان. ده واحد قاله على قد. قال له انا بنتي اسمها سلوان. فشوف الشخص ده قاعد يعافر ويتعب ويفتش، واسم اصلا معروف مش لازم يعني. ايه العله؟ في معنى شرعي في المساله مثلا يعني؟ في فضل، في اجر وثواب، في نص ايه او حديث في مساله التسميه دي؟ هو ايه ده؟ ناس غريبه. تمام، فيجيب لك اسم غريب جدا. الانسان يعني يكون حريص ان التسميه تكون مشروعه، اما يكون لها تاريخ او معنى جميل. يكون لها تاريخ، الاسم له تاريخ يعني، تسمي الولد مثلا اسم يفخر به. تمام، لما تسميه مثلا اسم من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، تمام، تسميه محمد، تسميه احمد، او اسماء احد الصحابه او احد الانبياء، موسى، عيسى، هارون، ابراهيم، اسماعيل، تمام، نوح، اي اسم من الاسماء الجميله الرائعه دي، عبد الله، عبد الرحمن، عمر، عمرو، عثمان، علي، سعد، سعيد، تمام، جابر، الأسماء كثيرة ومتعددة، صهيب، أسامة، الأسماء متعددة. تمام، النساء تسمي فاطمة، زينب، مريم، سارة، عائشة، حفصة، ميمونة، رقية. الأسماء جميلة، لكن دول بقى بيخترعوا في الأسماء. تمام، يجيب لك اسم يقول لك أنا عايز اسم محدش يعرفه خالص، لأن في آداب للتسمية، في آداب لابد أن تراعى. مسألة التسمية من المسائل المهمة، لأن دي لها أثر على شخصية الإنسان. الشخص ده له أثر عظيم على شخصياته، ودي سماه اسمه خلاص، لأن عنوان على الولد أو البنت. واحيانا في بعض الاولاد، انا اعرف ناس غيروا اسمائهم على كبر يعني لما تقدم بهم السن، قال لك لا عايز غير الاسم ده. تمام، فلازم تنقي له اسم لما يكبر يفتخر به، وده شيء مرتكز في الطبائع. ممكن واحد يكون متعقد من اسم خلاص، وممكن اسم يكون كويس ومعروف ومش مستهجن، لكن مع طفل، ما هو اللي اتسمى قبل كده كان طفل برضه. تمام، اللي اتسمى قبل كده كان طفل، ما في يوم من الايام اكيد الاصل في الاسماء طبعا ان مباح انك تسمى اي اسم، بس بشرطين زي ما قلت لك ان يكون له تاريخ او معنى جميل. لكن في بعض المحاذير، مثلا انك مثلا ما تروحش تسمي اسم في مخالفه شرعيه، مثلا يعني مثلا لما تسميه مثلا عبد النبي، عبد النبي او عبد الرسول، هذا لا يجوز، تعبيد لغير الله هذا لا يجوز. تمام، او مثلا يعني مثلا في بعض برضو الاسماء المستنكره، او مثلا تسميه اسم من اسماء الله، هذا لا يجوز. ما ينفعش تسمي واحد مثلا الرازق او الرحمن او لا، هذا لا يجوز قولا واحدا قطعا يعني، او تسميه باسماء الكفار. تمام، يعني ما ينفعش تسمي ابنك بطرس وجرجس ومش عارف ايه، وازاي الكلام ده، او كوهين او بتاع، ما ينفعش ما ينفعش. تمام، ده غير بقى الاشياء اللي ممكن يكون يعتريها، يعني اشياء محرمه او معاني شرعيه لا تجوز، او مثلا يسميه اسم في نوع من انواع التنفير، او في معنى قبيح، او ممكن يؤدي الى السخريه منه، من هذا الانسان يعني. تمام، وبعض الاسماء حتى في الرجال والنساء لابد ان تليق بالرجل وتليق بالمراه، فلازم يكون اسم حسن ويدل على معنى جميل. تمام، يعني واحد لما يسمي مثلا نفسه عاصي، عاصي ايه ده، الله المستعان، او يسمي نفسه فرعون يقول لك الفراعنه، تمام، الفرعون الصغير، انت مالك فرحان قوي كده، انت ناسي فرعون ده فين، انت ناسي اين فرعون، وناسي مكانه في جهنم، يعني واحد في الدرك الاسفل من النار تسمي اسمك على اسمه وعرف به كان عالم عليه. تمام، أو تسميه مثلا هامان، أو تسميه قارون. تمام، لا، ما ينبغي أن تبتعد عن الأسماء دي. ده غير بقى الموضة في أسماء العائلات اللي هي على أسماء الحيوانات. تمام، برضو تتجنب، لكن ممكن يكون في اسم خلاص عرف به أو اشتهر أو جرت العادة على استخدامه وبلا نكير، ده أمر. تمام، وبين انك تتعمد التسميه لهذا. تمام، فرق بين هذا وذاك، كل ده شيء متعارف عليه. تمام، اسماء معينه قديمه، قبائل كذا وكذا منذ ظهر وقرون. تمام، ولم يكن مستهجن عندهم المعنى، فمع مرور الزمان لو المعنى مستهجن خلاص يبتعد عنه. تمام، برضو البعض العلماء كره التسميه باسم مضاف للدين او الاسلام، زي مثلا نور الدين وسيف الاسلام وشمس الاسلام وشمس الدين وصلاح الدين. تمام، يقول لك انت كده بتعطي هذا الولد فوق حقه، مين قال لك ان ده نور الاسلام ولا نور الدين ولا شمس الاسلام ولا سيف الاسلام؟ تمام، والعلماء كانوا يكرهون التلقيب بهذه الالقاب. الامام النووي رحمه الله عليه كان يكره تلقيبه بمحيي الدين، وكذا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. تمام، كان يكره تلقيبه بتقي الدين، وكان يقول لكن اهلي لقبوني بذلك فاشتهر الاسم، عرف به يعني. تمام، وكذلك مثلا يعني معاني بقى في هذا، مش عايز اطيل في هذا المقام، لكن انك تجتهد في انك تنتقي افضل الاسماء، يعني مثلا اسم مثلا عبد الله عبد الرحمن، لما صح النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن كما في مسلم وغيره. الأسماء بقى عبد العزيز مثلا، التعبيد ومع اسم من أسماء الله، عبد العزيز، عبد الرحيم مثلا، عبد السلام، عبد المؤمن، تمام. هذه الأسماء، أسماء طبعا كما قلنا الأنبياء وكذا، وأسماء الصحابة، الأسماء الجميلة. فالولد يطلع يفخر بقى، مش تيجي تقول له أنت سميت بنتك إيه، يقول لك مش عارف كذا، تقول له إيه كذا ده يا عم، يقول لك بقى شوف دي بقى زهرة بتقع في بلاد واق الواق. طب فين بلاد واق الواق دي بقى؟ وانت ماشي كده بعد طنطا، خد يمين وكمل، تمام، هتلاقي حته فاضيه كده كمل برضه، هتلاقي تل كده عدي، مش لازم تعرف انت رايح فين، بس امشي كده هتلاقي بقى مش عارف ايه كده، وبركه ميه تنزل تغطس في البركه، ومش عارف تدخل فين وتيجي منين، هتلاقي كده حته كده مش عارف فيها زهره كده، عارف الزهره دي، بس سيبك منها، اللي بعدها هتوصل، اللي بعدها برضه سيبك منها، اللي بعدها هتلاقي زهره مختلفه كده، تحس انها دبلانه شويه، طبعا اكيد مش الدبلانه، بعدها بقى زهره جميله كده منوره، تمام. الزهره دي بقى هي دي اسم الزهره دي، بس هي مش الزهره قوي، هي الفرع اللي تحت مش اللي فوق. العالم ده عبيطه ولا ايه؟ ولا العالم تعبانه؟ ولا العالم ان شاء الله انا مش فاهم. ساعات بحس ان في ناس غريبه، غريبه الاطوار، يعني ايه، ايه العله؟ ايه العله انك تجيب حاجه مجهوله ويقول لك مش عارف زهره ايه اللي بتنمو في القطب الشمالي؟ طب يعني ايه، يعني ايه الميزه يعني؟ ايه الميزه؟ مش فاهم والله. حاجه غريبه، فبلاش بلاش الافكار الغريبه دي، وبلاش الاسماء العجيبه، مش ميزه خالص والله. يعني سمي اسم معروف كده، واسم جميل فيه فخامه وجزاله ومعنى رائع يعني. طيب، فال ال طيب، قال اخبرني فلان وحيوة ابن شريح عن بكر بن عمرو المعافري ان بكير ابن، انا رجعت للموضع التكرار، اوعى تكونوا نسيتوا، انا الفضل ما نسيتش، انتوا ركزوا معايا. كل ده عشان نتكلم عن فلان والمهمل والمبهم الاسماء. بكير بن عبد الله حدثه عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه. قال يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة. قال فما قولك؟ قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان فكأن الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون، هذا بيته حيث ترون، ختنه أي زوج ابنته يعني. طبعا سنأتي على رجال الإسناد، سنأتي على رجال الإسناد الذي ذكره البخاري، وقال فيه حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن أكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر الحديث مرفوعا عن رسول الله. لكن قبل أن نقف أو يعني نتكلم عن رجال الإسناد، سوف نتكلم عن شيء من تبويب الإمام البخاري رحمه الله، تمام. البخاري رحمة الله عليه كما قلنا أطال في التبويب وذكر العديد من ذكر الآيات والأحاديث والآثار حتى يدلل على هذا المعنى العظيم، لأن هذا أصل من أصول الدين. فلم يمرر الكلام إلا وقد استوفى الحديث عنه، وقد استوفى الحديث عنه. فقال البخاري رحمه الله، أو ابتدأ كتاب الصحيح بكتاب بدء الوحي كما مر معنا، وهذا يشير إلى أنه اعتمد على الوحي من كلام الله عز وجل ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك كتاب الإيمان. ابتدأه البخاري بالعقيدة في بيان واضح لأهميتها وجلالة قدرها وأهمية التفقه والفهم والتبصر بهذه المسائل العظيمة وتقديم هذه المسائل على سائر العلوم. فبدأ بالإيمان بعد الوحي، جاء بالكلام عن الإيمان. وكما أننا نستقي العلم من الوحي، فأول شيء ينبغي أن نتعلمه من الوحي المنزل الإيمان. فهذا الأمر إذا استقام للعبد وصح له نجا في الدنيا ونجا في الآخرة بين يدي الله عز وجل. طبعا شرف العلم لا شك بشرف المعلوم، ومعرفة مسائل الإيمان تتعلق في الغالب بالبواطن، وكذلك معرفة المعاني العظيمة في الشريعة. يعني عندما نتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وأيضا تتعلق أيضا بأصول الدين، فأولى بالإنسان أن يتفقه وأن يتبصر وأن يتفهم هذه الأمور ولا يغفل عنها. لما يقول البخاري باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ذكر الباب على ما ذكر، يعني ذكر بداية التبويب ثم ذكر الحديث، فذكر التبويب بشطر من الحديث، وهذا ذكرناه في منهج الإمام البخاري في رواية الأخبار. وقلنا أحيانا يبوب بلفظ الحديث أو بشطر منه، بجزء منه، تمام، أو باللفظ كامل، تمام. فهو هنا بدأ بمطلع الحديث، بني الإسلام على خمس، تمام. بوب على هذه المسألة، وهي بيتكلم عن بناء الإسلام وأعمدة الإسلام على هذه الخمس، قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب مفصلا، ذكر الحديث مفصلا وذكر هذه الخمس، وذكر هذه الخمس وهذه المعاني العظيمة، وبين أن الإيمان في هذا التبوء أيضا قول وفعل ويزيد وينقص. قال رحمه الله: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي قوله تعالى: وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. وفي قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إلى آخر ما ذكره الإمام رحمه الله ليؤكد أن الإيمان يزيد وينقص. طب كيف يزيد؟ بالطاعة. لو أن المرء أطاع الله وأقبل على طاعة ربه يزداد الإيمان، يزداد الإيمان. ولو أنه قصر وعصى وخالف ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. وهذا الأمر يتعلق بشعور في القلب ينعكس على الجوارح. فبعد أن كان صاحب همة، إذا به يتكاسل ويتراجع ويتقهقر بعدما كان يمضي قدما في طاعة الله، فيشعر بفتور ويشعر بضعف إيمان. فإذا ألقيت عليه فتنة، شبهة، شهوة، إذا به يستسلم لهذا. لو أنه عالج هذا القلب ولم يغفل عن معالجته، يزداد الإيمان ويعظم الإيمان، وهذا لا يكون أبدا إلا بطاعة الله عز وجل، تمام. هو قول وفعل، تمام، قول وفعل. فالإيمان طبعا ما وقر في القلب وصدقه العمل، شيء في قلب الإنسان، ومحل الإيمان هو القلب، تمام، وصدقه العمل. نجد بقى الغلاة من الطوائف المنحرفة لا يلتزمون بهذه المعاني الإيمانية، وظهرت فرق مرجئة الفقهاء والمرجئة عموما والجهمية، ولهم كلمات عظيمة في أبواب الإيمان. تمام، أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد وتنقص بالمعصية. الجهمية يقولون الإيمان القول، والمرجئة يقولون الإيمان هو القول. تمام، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. والله لو الإيمان قول، تمام، ما كفر فرعون، مش هو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ ولو الإيمان المعرفة ما كفر إبليس، وهو يعلم أن الله هو الذي خلقه، وأن الله عز وجل هو مالك هذا الكون، وهو لا يعبد إلا الله. تمام، فلو الإيمان كده بقولهم ما كفر هذا ولا هذا. تمام، ولكن هم فهموا الإيمان بطريقة خاطئة. الإيمان عمل في الباطن، وهذا العمل في الباطن هو عمل القلب. تمام، وأيضا القلب إذا استقام، استقامت الجوارح وعلى رأسها اللسان. استقام اللسان، قول اللسان وعمل الجوارح، يعني اللسان له دور عظيم. تمام، بوابة الإسلام بقول اللسان وبالنطق بالشهادة. تمام، فالأمور ينبغي أن توضع في موضعها الصحيح. تمام، الإيمان يزيد وينقص، ده أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي اعتنى العلماء بها، اعتنوا ببيانها، اعتنوا بتعليمها، اعتنوا بتوضيحها، اعتنوا برد الشبهات عنها، ورد الشبهة أو رد الشبه عليها. زيادة الإيمان ونقصان، زيادة الإيمان ونقصانه، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى في إيمان أزيد وأعظم، لكن أضعف الإيمان أن تنكر بالقلب، لكن درجة الإنكار باليد ودرجة الإنكار باللسان أعظم. لكن دي محتاجة الفقه، لأن الحسبة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر له فقه. تمام، يعني أنت مش الصلاحيات معاك مش مطلقة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا، دي مقيدة لها شروط وضوابط، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا الباب. وكثير من المسلمين بل وطلبة العلم الذين ينشغلون ببيان العقيدة وشرحها يحتاجون إلى بيان واضح لهذا الأمر. تمام، ولتعليم الناس هذه المعاني العظيمة، لأن الإيمان هو التصديق الجازم. تمام، ده في اللغة تصديق جازم، في الشرع تصديق الإسلام بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. تمام، بطاعة الله يزداد وينقص بطاعة الشيطان عياذا بالله. تمام، وقد يكون المسألة إذا حاد المرء عن الطريق ربما يفقد أصل الإيمان، وربما يفقد كمال الإيمان. تمام، فالأصل عبارة مثلا عن الواجبات، إذا تركت قد يذهب الإيمان بالكلية وصار الإنسان كافرا عياذا بالله. تمام، يعني لو ترك مثلا الإيمان بالله أو الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تمام، وفعل وترك هذه الأمور خلاص، فلا حظ له في الإيمان. تمام، لأن دي مسألة عقيدة في داخله، لو هي غير موجودة، ومن كفر بنبي فكأنما كفر بكل الأنبياء وهو كافر. لو واحد كفر بنبي واحد، تمام، من أنبياء الله فقد كفر، من كفر بآية من القرآن فقد كفر. فدي مسألة منتهية، مسائل الإيمان والعقيدة. تمام، وعندنا سؤال جبريل لرسول الله لما قال حدثنا عن الإسلام وحدثنا عن الإيمان وحدثنا عن الإحسان، وهو حديث مشهور ومر معنا في أكثر من مناسبة. أما مسألة كمال الإيمان عبارة عن واجبات ومستحبات، إذا فعلت زاد الإيمان وتقوى الإيمان وعظم الإيمان وكبر الإيمان، وإن تركت نقص الإيمان وضعف الإيمان وقل الإيمان، لكن لا يذهب أصل الإيمان. يعني ممكن يكون في أشياء هو لا يصل لكمال الإيمان بسببها، كمثلا قطيعة الرحم، مثلا ترك الصدقات والوقوع في المحرمات، الوقوع في المكروهات، ينقص الإيمان، الوقوع في بعض الكبائر كشرب الخمر وعقوق الوالدين والزنا عياذا بالله، كل دي كبائر وكل دي معاصي. تمام؟ لكن زي ما قلنا مع عظم الجرم وعظم الذنب لكن لا ينتفي عنه الإيمان بالكلية. وقلنا قبل كده المسألة الشهيرة اللي بعض الناس بيشغل بيها في مسألة الإصرار على المعصية أو فعل المعصية، ليس كل من وقع في كبيرة كافر. لا، ده مش كلام أهل السنة. مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة طالما أنه لم يستحل فهو مسلم عاصي. تمام؟ حتى وإن أصر على الفعل، ليس كل مصر مستحل، لكن الذي يستحل ده اللي كافر. يعني إيه يستحل؟ يعني يقول لك لا، تقول له الزنا حرام بنص القرآن، شرب الخمر حرام بنص القرآن. تمام؟ يقول لك مفيش حاجة اسمها حرام، لا هي مش حرام. تمام؟ بخلاف ما يقول لك هو عارف إن الزنا حرام ولكنه يقع في الزنا عياذا بالله، عارف ان الربا حرام ولكنه ياكل الربا عياذا بالله، عارف ان السرقه حرام ولكنه يقع في السرقه عياذا بالله، او يشرب الخمر. تمام؟ كل هذه المحرمات عافانا الله واياكم. فلو انه تلبس بها مع اقراره بها، مؤمن ان ده حرام، لكن انسان ضعيف كذا كذا تورط ويفعل الذنب ويصر لكنه لا يستحل. انما انسان يستحل الفعل يقول لك لا، انه لا يؤمن انه حرام، ولا يؤمن ان الخمر حرام، ولا يؤمن ان الزنا حرام، ولا يؤمن كذا، ده كفر، لان تكذيب للقران وتكذيب للمجمع عليه من صحيح حديث رسول الله. تمام؟ فانما في اشياء اهو ممكن يكون وقع في كبيره وذنب عظيم بل يصر عليه ولكنه لا ينتفي عنه الايمان بالكليه. تمام؟ ولكنه يعني ايمان ضعيف، وحتى يصل إلى درجات الإيمان لابد أن يتخلى عن هذه الشرور وهذه الأفعال القبيحة وهذه المحرمات التي يتلبس بها، حتى يدخل في زمرة أهل الإيمان ويترقى في درجات الإيمان حتى يصل إلى كمال الإيمان. تضييع كمال الإيمان وتضييع أصل الإيمان ده يرجع إلى فعل العبد، يعني هو الذي يفعل هذا بنفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. تمام؟ مسألة بقى تحقيق أصل الإيمان، لابد أن نقول إن عمل القلب وقول اللسان والجوارح سواء، إذا تحقق الإيمان بهذه الثلاثة تحقق الإيمان، وإذا تحقق ضد الإيمان ونقيضه بنقد أحد هذه الأجزاء يكون حينئذ انتقض حينئذ الإيمان. فلهذا لكن بالضوابط التي ذكرناها على التأصيل الذي ذكرناه فيما مضى، لهذا نقول إن الإيمان عبارة عن الإيمان أجزاء متعددة. تمام؟ وأعمال باطنة وانفعال مع الجوارح وقول باللسان وعمل بالجارحة. إذا اختل واحد من هذه الأشياء الثلاثة، الإيمان قوله باللسان واعتقاد بالجنان القلب وعمل بالجوارح والأركان، لو اختل واحد من هذه الأشياء، من هذه الثوابت، من هذه الأصول، اختل الإيمان. وإذا انتفى واحد منها انتفى الإيمان بالكلي، لو انتفى واحد منها ينتفي الإيمان. تمام؟ فدي من المسائل طبعا الشائكة اللي اختلفت فيها الفرق وتنازعت، ويزيد وينقص كما قلنا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والطوائف كما قلنا متنوعة، يعني المرجئة والغلاة منهم يقولون الإيمان هو تصديق القلب فقط، وده كلام برضو الجهمية، يعني يقولون بمثل هذا أو بشيء منه أو هو المعرفة. تمام؟ ووقعوا في جملة من الانحرافات والبدع. من هذه البدع أنهم يعني أدخلوا أشياء ومعاني إيمانية جرأوا الناس على المعصية. تمام؟ يعني يكفيك أصل الكلمة خلاص، مش قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لو ما عملتش أي حاجة، ويجي لو حادث البطاقة تمام، لنا عندك بطاقة والتي تطيح أو تطيش السجلات أمام لا إله إلا الله. كلمة التوحيد طبعا كلمة عظيمة، بوابة الجنة. لكن إنسان يقول لك إيه، لم يعمل خيرا قط، قط دي يعني لم يعمل خيرا قط، ولا نسب لغالب حاله إنه إنسان لم يعمل خيرا قط، تمام، إنه بعيد عن طاعة الله حتى وإن صنع أشياء فيها خير. لما تلاقي المرجئة والجهمية يقعون في، يقولون بالجبر ونفي صفات الله عز وجل وبفناء النار، والإيمان طبعا عندهم مختلف عن، أو تعريفه عندهم مختلف عن تعريف أهل السنة، والإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه مقر القلب، والزيادة إنما تطرأ على قول اللسان وعمل الجوارح، تمام، فهي التي يستقل منها الإنسان ويستكثر وهذا منتفن. فيجعلون الناس على إيمان واحد، كل الناس إيمانها واحد مفيش فرق، دول غلاة الجهمية، تمام. وطبعا في مفاسد عظيمة تترتب على هذه الأقوال، تمام. هذا الكلام في منتهى الخطورة، يعني من جملة هذه المفاسد أنه لا يوجد ضلال ولا يوجد أخيار ولا أفاضل ولا هداة ولا كفار ولا مؤمنون. ما هو الجماعة اللي بيطلع يقول لك بقى إيه، كل في الجنة، ما هم برضو بيختبئوا خلف هذه المعاني، يقولوا بقول الجهمية، بس عشان إحنا بكل أسف ما بنقراش وراهم بيفتكروا إن ده واحد راجل متصالح بيقبل الآخر. لا، هو جهمي ضل مضل، أو مرجئي من غلاة المرجئة، بس ما يقدرش يجهر بالكلام ده، فيقوم إيه يختبئ كده ويقعد يقول لك وبتاع، والإيمان ده لكم دينكم ولي دين، وكل واحد حر ماشي لكم دينكم ولي دين، بس في أحكام في المسألة دي وفي تفصيل، ما تهربش من التفصيل وتقول كلام عام وتستغل الناس ما بتقراش. فيقول لك بقى ما فيش لا هداة ولا أخيار ولا كفار ولا مؤمنون، كل يعبد الله بطريقته، تمام، فبيعتبر ان هي حاجه ربنا خلقها والناس بتعبدها، يبقى كده كانما عبد الله. اعوذ بالله، من قال هذا؟ ايه الكلام ده؟ نفي بقى الصفات، تمام. وقالوا عياذا بالله كما قال النصارى ان الله يحل في كل مكان، تمام، بل قالوا لا يوجد خالق ومخلوق، ندخل بقى في الحلول والاتحاد وكلام غلاة المتصوفه، ولا عابد ولا معبود، اعوذ بالله، تمام. فناس لها افكار وشطحات يعني، تمام. وطبعا لما تيجي بقى لغلاة المتصوفة ولهم أقوال، الجماعة بتوع الحلول، لأن مش كل من أطلق عليه صوفي بيقول بهذه المعتقدات الباطلة، لأن في اعتقادات كفرية عند بعض هؤلاء الناس. يعني اللي يعتقد إن الميت يضر وينفع ويستجيب الدعاء، وإنه يستطيع أن يشفي فلان المريض، وأن يحيي فلان الميت، وأن يرد بصر فلان الأعمى، وأن يرد سمع فلان الأصم، وأن يرد لسان فلان الأخرس، وأن يعطي فلان كذا، وأن يرزق فلان المال، اللي يعتقد ده كافر بلا خلاف من أهل العلم. لكن في واحد يقول لك والله أولياء ربنا دول ناس أئمة وبركة، وإحنا يعني بنستحي أن ندعو الله، فبندعو عند قبور هؤلاء ربما يستجاب لنا. طبعا هو ده لا يجوز ايضا، تمام، لكن الاعتقاد جواه ان ربنا اللي بيرزقه، تقول له يعني صاحب القبر ده بيرزقه، يقول لك اعوذ بالله، لا انا عمري ما اقول كده. يعني لو في حد مريض ده يشفي، يقول لك اعوذ بالله، ده ميت، ما هو مات مريضا، لو هو هينفع المريض كان نفع نفسه مثلا، تمام، لو يرفع العلل عن الناس لرفع العلة عن نفسه، تمام. ففي ناس كده تقول له امال انت مالك متمسك، قل لي ليه متمسك، قال انا مرتبط باولياء الله. يا اخي لو كان ولي هذا له، انت ليه برضه، نرجع لنفس السؤال، تمام. واذا سالك عبادي عني فقل لهم اني قريب، لا فاني قريب على طول، اجيب دعوه الداعي اذا دعان، تمام. فالضوابط المساله دي مهمه عشان الناس اللي عندها غلو في التكفير ولا يعذرون بالجهل. يعني انا لو مريت على واحد بيطوف بقبر، خلي بالك من المثل ده وركز قوي، اللي يقول لك بقى يطلب المدد من الدسوقي او من البدوي او من الرفاعي او من اي حد له ضريح مشهور، تمام، المرسب العباس، الحاجات دي، واللي يقول لك بركاتك يا شيخ رفاعي يا ساكن وادي الافاعي، تمام، حاجات شبه كده. ويعتقد ان يعني من يعتقد ان البدوي او الدسوقي من الاقطاب التي تدير الكون كافر بلا خلاف بين اهل السنه. يعني ايه يدير الكون؟ يعني يقول لك ده قطب من الاقطاب. دول طبعا الغلاة، اغلب المعاصرين مش هتلاقيه بيقول بالكلام ده، يخاف يقول الكلام ده، وانا بحكم على الظاهر، الله اعلم بما في باطني. لكن لو انت رجعت لك لا اعوذ بالله، عمره يقول الكلام ده، امال انت بتعتقد في ايه؟ انا اعتقد انه امام، واعتقد انه كذا من اولياء الله وكذا وكذا، انما تيجي تزنقه في الحته دي يخاف. وفي واحد جريء عنده غلو، تمام، يعتقد، يقول لك هو من الاقطاب يعني ايه قطب عندك؟ ده له كرامات وله ولايات ورفع عنه القلم، تمام، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، تمام، اليقين يعني كمال الايمان، خلاص رفع عنه القلم بقى، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا الكلام ده، ما هو راجل خلاص عدى يعني. مع ان ده تفسير خاطئ للايه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الموت، الموت، تمام. فهذه الشطحات، هذه الشطحات التي تصدر من هؤلاء القوم، لابد ان ننتبه. ان انت بتمر على قبر انسان لقيته بيطوف بقبر وانكرت عليه، قلت له يا اخي هذا من الشرك، يقول لك ازاي وانا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ تقول له ده شرك اصغر، لو انت لا تعتقد في صاحب القبر انه يعني يرزق او يضر او ينفع الى اخره. يقول لك لا انا لا اعتقد هذا. تقول له طب اتق الله واحذر، لان ده شرك اصغر وقد يفضي الى شرك اكبر، تمام. واحد تاني يقول لك لا انا بقى هطوف، وايوه ده كذا وبيضر وينفع، ايوه الدعاء عنده مستجاب، تمام، وانه بيرزق وانه يميت ويحيي، لا ده كافر، مفيش خلاف على كده، تمام. لكن لازم تعرف الاول انه انسان عاقل، ممكن يجي لك واحد مخبول مثلا فاقد لعقله، فما لا تبادر بتكفيره في يعني انت لازم تحرر المسائل بمنتهى الدقه والاتقان، ان انت لن تسال ماذا لم تفعل، لكن لو كفرت حسب عناد الله، تمام. الا واحد بقى تكفيره كالشمس يعني مش خايف عليه، تمام، يعني ما تجيش تقول انت تعتقد نصارى كفار ولا لا، او اليهود كفار ولا لا، تقول له انا دعوه المساله دي يعني ماليش دعوه، طبعا كفار، الله عز وجل كفرهم في القران. سيبك بقى من الناس الجماعه اياهم تكوين وتكفير العالم الغجر دول الجهله، تمام، ده على اساس ان هم في الكنيسه بيمدحوا في المسلمين ويقولوا ان هم في الجنه ونعيمها، او في المعابد اليهوديه بيقولوا ان المسلمين اعتقد برضه هم ياتون على المسلمين، لو تكلموا عن يكفرون اهل الاسلام ويقولون انهم نار، تمام. احنا عندنا مش لنا جفن، اي واحد لا يدين بدين الاسلام كافر ايا كان بقى المله او المله اللي هو عليها، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، وهو في الاخره من الخاسرين. الله عز وجل قال ان الدين عند الله الاسلام، قدمت الايات بهذا، ان الدين عند الله الاسلام، كل الانبياء جاؤوا بالاسلام، كل الانبياء جاؤوا بالاسلام، تمام. فلما نيجي نتكلم بقى عن الامور الايمانيه والمعاني الايمانيه العظيمه في هذا الباب وهذه الضوابط، تمام، وان بوابه الجنه الاسلام، فيطلع لك واحد يقول لك بقى يحاكم الشيوخ اول ما يقعد قدام شيخ عشان يناظره، يقول لك طبعا انت تعتقد ان الجنه للمسلمين بس، يجيب لك بقى شيخ بقى ايه، في شيخ تلاقيه طاري كده وبيتهته ومش عارف هيقول ايه، او تشد عليه، تمام، فيقول لك لا طبعا انت عارف احنا الاسلام طبعا يقبل الاخر. يا عم خش في الموضوع، السؤال واضح جاوبه. وطبعا الاسلام لم يكره احد على الدخول فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تمام. عايز تقولي برضو اهي، جاوب كمل. يوم التاني بقى مقاطعه يعني، المهم يعني ان يقول لك سبحان الله، يعني ما احنا مش هنقول انها حكر، لا، الله عز وجل يفعل ما يشاء، ما الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ده عقيده عندنا، وهو الذي بين عقيدة هؤلاء في كتابه وكيف بدلوا وحرفوا وفعلوا الأفاعيل وعصوا الأنبياء وكفروا بالله وبدلوا الكتب وحرفوها وأدخلوا فيها ما ليس فيها، وعبدوا الأصنام من دون الله وعبدوا المخلوقات من دون الله، ما كل ده موجود تمام. ولما يجي بقى قدام واحد قس ولا حاخام ولا هندوسي ولا ايا كان، ما يقولوش المسلم فين او انت تعتقد ايه في المسلم. ده حتى البرامج دي ما بتتكلمش عن ضلالات الشيعة والتطبير واللطم في يوم عاشوراء تمام، والطوام في الفتاوى عندهم، فتاوى الضال عند الشيعة الرافضة قاتلهم الله، ولا يتكلموا عن الكلام ده. ليه؟ لأن الشيعة بيحاربوا الصنف اللي هم عايزين يبيدوه من على وجه الأرض أصلا. هو ما بيطيقش أهل السنة ولا علماء السنة ولا أئمة الإسلام، لا سيما أصحاب المذاهب الأربعة تمام، ولا بي 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 بيقرأ ولا يريد أن يبقى أثر للأئمة الكبار كابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وألوف مؤلفة من العلماء. فمين بقى اللي بيحاربهم؟ الشيعة. يبقى اسكت عن الشيعة، عندنا نطلع نحارب أهل السنة ونحارب الشيعة. طب مين بقى اللي هيبقى في خندقنا عشان نحارب بقى الجماعة اللي احنا بنحاربهم دول؟ اسكت عن الشيعة خالص. يعني هذا القاسم اللي بيربطوه من بعض عشان ما يفكش، ده اللي اسمه إبراهيم عيسى تمام، هذا الأبلة الجاهل اللي كل ما يطلع يتطاول على العلماء واحد يقول لك ايه، طب بالراحه بس كده انت بتتكلم كده وهدي نفسك في الكلام عنهم. من لم يراعي حرمه العلماء لا حرمه له عندنا. هو قليل الادب ومعدوم الادب ومش متربي، يترد عليه بالطريقه اللي تناسبه تمام. واستخدام العبارات التي تليق مع هؤلاء لا اشكال فيها طالما في موضعها تمام. لو هذا الانسان جثى بركبه ليتعلم يترفق به، لكن يطلع ويتطاول على الأئمة والعلماء ويتهكم ويسخر، لا ياخد فوق دماغه. مش تطلع بقى تطبطب عليه وحضرتك وسيادتك ليه؟ ده إنسان أحيمق جهول، ما بتطبطب عليه ليه يعني؟ فالجهلة دول يعني لما يطلع مثلا يتكلم عن حد من العلماء أو حد من الأئمة تمام؟ ويمدح مواقف للشيعة ويقول لك يا أخي على الأقل بيعملوا كذا وكذا، على الأقل لهم دور في كذا وكذا، على الأقل مش عارف إيه. طبعا كل ده تعريض بأهل السنة تمام. فهو طبعا بيتظاهر إنه بينتمي في الجملة لأهل السنة، لكن بقى عايز ينقض تراثه والكلام ده. طب ما تروح على الشيعة كده، عدي على الشيعة واتكلم، ما يقدرش ما يجرؤش. وطبعا نحن لا نستبعد إن هؤلاء يعني في أولويات اهتمامات إيران، ولذلك في أمور محزنة جدا بتحدث من بعض المسلمين في ديار أهل السنة. وإيران لها سطوة في الباب ده، زي استقطاب قراء القرآن في مصر لإيران. أنا شايف أي حد بيغار على أصحاب رسول الله ويغار على السنة وعلى الدين لا يذهب ولا يلبي الدعوة. أنا عارف إن كتير منهم يجهلوا عقيدة الشيعة، والمسألة بالنسبة له ما تقوليش بقى ان عايز بقى يروح عشان يبلغ دعوة، القصة قصة مادية بالنسبة لهؤلاء. هو بيروح بينفق بيدفعوا اموال طائلة لهم وياخدوا بقى ويقعدوا مش عارف فين ويستضيفوا والكلام ده، ويدفع ارقام ويجيبوهم في المسابقات ويحاكون قراء مصر دايما كده. روح اسمع كده حفلات ايران كلها دايما بيحاكوا عبد الباسط ويحاكوا الحصري رحمة الله على الجميع ويحاكوا الشيخ المنشاوي تمام، الأستاذ يعني من شاوي ده قصة تانية تمام، ومصطفى إسماعيل والبنا وهؤلاء الأفاضل رحمة الله على الجميع. يحاكوا القراء مصر لأن مصر هدف بالنسبة لهم، بيعتبروا أن مصر دي كانت شيعية وتحولت المذهب السني على يد صلاح الدين خلاص. وكانوا طبعا العبيديون أرادوا أن يجعلوها رافضية وأنشأوا فيها الأزهر للترسيخ للمذهب الرافضي، ونجاه الله عز وجل من ضلال الرافضة وضلال الصفويين. فينبغي أن ننتبه جيدا لهذه الأمور ولا نغفل عن هذه المعاني العظيمة. كلام طبعا عن الإيمان ويزيد وينقص، كلام طويل وكلام كثير جدا. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله لما تقول أنا لما تقول حينما نقول أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، فهذه إشارة إلى وجود شيء من يعني الأعمال يزيد في الإيمان. يعني هو عايز يقول إن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، يعني أنت لما تحب في الله وتبغض في الله أنت بتضيف أعمال ليك، أعمال عظيمة، أعمال صالحة، أعمال خير وبر، أعمال تتعلق بالقلب وباللسان وبالجارحة بيزيد بها الإيمان. تمام؟ وطبعا في معاني كثيرة في هذا الباب. تمام؟ وكذلك ذكر أشياء، باب مثلا إطعام الطعام من الإسلام، إشارة إلى زيادة الإسلام بهذه الأعمال، سواء بعمل الجوارح أو أقوال اللسان أو عمل القلب، ومقصده في ذلك هو تحقق هذا الأصل وثبوت أسماء الإسلام والإيمان والإحسان أيضا. تمام؟ عمر بن عبد العزيز لما يقول إن للإيمان فرائض وشرائع، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش سأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. تمام؟ ذكره أو رواه أبو بكر الخلال وابن أبي شيبة وغيرهم حديث عيسى عن عدي بن عدي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه وكان عاملا له، يعني استعمله يعني في بعض الأماكن زي ما بتحط محافظ أو وزير إلى آخره. أورد المصنف هذا المعنى، البخاري هذا المعنى، أنه قال لعدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، أراد من هذا أن يبين أن ثم شرائع طفيضة أنا استكملت وتأتي سدائن كأم تمام. طيب الصوت موجود الآن؟ أنا أرجو أن يكون الصوت رجع، يعني أنا أرجو الحضور لو حد يبعت لنا يقول لنا إيه المشكلة. في حد بيقول الصوت بيقطع، ماشي أنا أرجو أن كل حد بس يقول لنا الدنيا فيها إيه، يعني عشان نستأنف ولا إيه؟ الصوت رجع؟ طيب حد يأكد لنا القصة دي تاني؟ طب تمام ماشي نبدأ يعني؟ الصوت كان بيقطع لكن هو طيب ماشي تمام، توكلنا على الله توكلنا على الله. طيب الصوت عاد مرة أخرى. طيب تمام. قول معاذ، قول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. معلش أنا طبعا يعني عندي بوادر برد، ويعني ما حبيتش والله إن أنا أعطل المجلس يعني، لكن الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، فيعني هجتهد إن أنا حتى أنتهي من التعليق على التبويب، والمجلس القادم نبدأ بالكلام عن الرواة وشرح الحديث. والحمد لله يعني إحنا أنت عرفت بقى مذهبنا وتعودت عليه، إن إحنا لو في حاجة ممكن نشرحها ونعلق عليها لا 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 نمرر ولا نتعجل بفضل الله، يعني يكفي إنك يعني تخرج من شرح الحديث وعندك يعني معاني مهمة وصلت إليك واستفدت فوائد عظيمة. هو ده المطلوب، هذا ما نريده يعني، هذا ما نريده. مسألة بقى التعجل والكلام ده يعني إن شاء الله يعني في هذا التريث خير وبركة. اجلس بنا نؤمن ساعة، معاذ بن جبل، اجلس بنا نذكر الله، نجدد الإيمان في قلوبنا، تجديد الإيمان أن يعود إلى ما كان عليه ويزداد بالتذكير والنصح والتعاون على البر والتقوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يكون في القلب يعني لا يكون فيه من التراكمات التي تحول بين المرء وبين استقامته على طاعة ربه. فالمسألة إنسان يحرص على تجديد الإيمان وعلى زيادة الإيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، لأن القلوب بتصدأ، تعرف القلوب عاملة زي المعدن كده، ممكن تصدأ من طول الغفلة والبعد عن ذكر الله، الانشغال بالدنيا، نقص الطاعة، نقص العبادة، التفريط في ورد القرآن، التفريط في السنن. فإذا استمر المرء وقاده هذا التساهل والغفلة وقلة الديانة إلى مخالفات، طبعا المخالفات هتقع في المحاذير والمعاصي، فهنا تكون المصيبة الكبرى أو الطمة الكبرى. المعاصي عبارة عن نقط سوداء تنكت كما في الحديث في القلب، لا ما تزال به حتى يسود تماما، أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وتكون كالران الذي يغطي القلب ويلف القلب من كل جانب، فيسبب قسوة القلب وظلمة القلب والوحشة في القلب. فإذا قرأ القرآن اطمأن القلب وبدأ في العلاج، فإذا أعرض عن القرآن ازدادت المشكلة، أعرض عن ذكر الله ازدادت المشكلة، أقبل على ذكر الله نبدأ في تلافي المشكلة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا كما ذكرنا في الحديث، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تمام. طبعا حديث مشهور جدا في هذا الباب، ويعني ذكرناه مرارا في مناسبات عدة، أن الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فيصير أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه إلا ما أشرب من هواه. النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا في أيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حديث طويل طبعا يعني، لكن الشاهد إن القلوب بتتأثر، تمام. فهذا القلب، هذا القلب يعني إما أن يكون أسود أو أبيض. طب لو أبيض، أي القلب الذي ينكر بقى، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب على أبيض مثل الصفا، على قلبين أبيض مثل الصفا، يا سلام، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما الآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، منكوس مقلوب يعني، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، تمام. وهذا فيه تحذير خطير لكل من سولت نفسه أن يعني يمضي في هذا الغي ولا يلتزم بأحكام الله ويفتح القلب على مصراعيه لفتنة الشبهات والشهوات. أما الذي يحرص على قلبه وينكر المنكر ويأمر بالمعروف، فلا شك أن هذا القلب يعني تتخلله السكينة ويصبح المرء في حالة من الطمأنينة لا تقارن أبدا بأي سعادة في الدنيا. والله لو اطمأن القلب لعاش الإنسان قرير العين. اليقين كما قال ابن مسعود، اليقين الإيمان كله، اليقين هو الإيمان كله. قول ابن مسعود، طبعا قول ده رواه الطبراني والحاكم من حيث الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال اليقين الإيمان كله. المراد من هذا اليقين هو ما يقع في قلب الإنسان من تصديق لله سبحانه وتعالى وما يتبعه من عمل الجوارح وقول اللسان. الإنسان إذا تحقق فيه يقين القلب تاما كاملا، فإن عمل الجوارح وقول اللسان سيصبح تاما، إلا لمانع خارج يعني عن الإنسان لا دخل فيه. يعني الموانع، إما موانع تخص الإنسان موانع خارجة عن الموانع الداخلة هي التي تتعلق بالأعمال القلبية وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. ومعنى المانع في ذاته أنه لا يريد بنفسه، كالعلل النفسية، ملل، سآمة، كره، غير ذلك. علل بدنية، آفات تعتريه، تمام، منها ما يعذر به الإنسان ويكتب له الأجر في حال ورود العذر إذا وردت النية، ومنها ما لا يعذر به الإنسان لكونها قاصرة عن عذره، أو لكونه قد تسبب في وجودها، تمام. فالإنسان لابد أن يكون على يقظة دائما. الأمور الخارجة عن الإنسان هي الإكراه، يكون مكرها، شيء هو قاله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دي بقى الأشياء الخارجة عن الإنسان، هي الإكراه الذي يمنع الإنسان، وهو طبعا إكراه ملجئ وغير ملجئ. منها ما يرخص الإنسان فيه ويعفى عنه، ومنها ما لا يرخص، على خلاف في نوع المسألة وكذلك نوع الإكراه. وأيضا قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني لا يصل العبد حقيقة التقوى ولا يصل إلى سقفها وقبتها حتى يدع ما حاك في الصدر. ويشير إلى التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى حقيقة التقوى الظاهرة من اتقاء أعمال أو الإتيان بأعمال خشية عقاب الله جل وعلا، إلا وقد لزم من ذلك، يعني لن يمكن أن يصل لحقيقة التقوى الظاهرة كما قلنا من اتقاء الأعمال أو الإتيان بأعمال خشية عقاب الله عز وجل، عقاب سبحانه وتعالى، إلا وقد لزم من ذلك ورود الباطل. لهذا الإيمان متلازم، إذا وجد في القلب لابد أن يوجد في الجوارح، وإذا وجد في الجوارح وكان صحيحا فلابد أن يوجد في القلب. والأمور كما قلنا متعلقة بهذه، أن تدور مع الاعتقاد، تدور مع القول، تدور مع عمل. عندك عمل بالجارحة، عندك اعتقاد بالقلب، عندك قول باللسان، هي تدور حول هذه المعاني، تمام. فلا يبلغ العبد حقيقة التقوى، مش هتصل إلى قبتها، ولن تحقق التقوى حتى تدع ما حاك في صدرك، حتى الأشياء التي تتخلل الصدر وإن كان فيها شبهات أنت تجتنب هذا، لأنك من أهل التقوى، تمام، لأنك من أهل التقوى. أما الذي يقبل بجرأة فربما يعني يتساهل في بعض المكروهات أو بعض الشبهات فيقع في المكروه، ويتساهل في المكروه فإذا به يقع في الحرام، وإذا به يقع في الحرام. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. طبعا تفسير مجاهد في شرع لكم أوصيناك محمد وإياه دينا واحدا، هذه هي شرعة الله سبحانه وتعالى لعباده، الإعلام والإشهار والظهور. لهذا فسرها مجاهد بن جبر كما روى ذلك ابن جرير الطبري، وابن جرير الطبري وغيره من حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فذكر هذا التفسير عنه، أي أن الإيمان دين واحد ولا ينفك بعضه عن بعض. فلا نقول إن عمل الجوارح شيء وقول اللسان شيء وعمل القلب شيء، الإيمان لحمة واحدة، تمام، بل دين واحد كله. إذا أصيب به علة فإن العلة في الإيمان قد تعتري الإيمان كله، وقد تضعف الإيمان، تمام، وقد تقلل من الإيمان. إذا جاءت علة في الجوارح فإن العلة في القلب، وإذا جاءت العلة في اللسان فإن العلة في القلب والجوارح، وهكذا. ففي تلازم، لهذا سمي الدين واحد، تمام. فلازم لابد أن ننتبه. ابن عباس في قوله شرعة ومنهاجة، شرعة ومنهاجة طبعا رواه ابن جرير من حديث أبي إسحاق عن التميمي عن عبد الله بن عباس قال: شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة. وأظهر هنا أن البخاري رحمه الله أورد هذه الآثار كلها بصيغة الجزم لصحة أسانيدها عنده، ولأن هذه الآثار من جهة الاستدلال بها تتعلق بمسائل في أصول الدين متعلقة بمسائل الإيمان، فينبغي ألا يورد في هذا الباب، ألا يرد ويأتي في هذا الباب إلا ما كان صحيح بل تام الصحة لا غبار عليه، وإنما أوردها معلقة، لأن موقوفات البخاري ليست على شرطه في كتابه، كلها آثار، تمام، وموقوفات ومقاطيع، فليست على شرط في كتاب، الكتاب جعله للمسند الصحيح المرفوع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام، أو ما كان في هذا الباب. ده بقى معلوم من خلال صبر والنظر في صحيح البخاري، تمام، وهذا الكلام أشرنا إليه مرارا وتكرارا. كذلك أيضا كما هو في عنوان كتاب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله، ده اسم كتاب البخاري، كتابه سماه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإياه. باب دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، هذا ما نبدأ به إن شاء الله في المجلس القادم، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.